بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله يسوق من أدلة الغيرة في هذا الباب بما يتعلق بالغيرة في على المحارم، والغيرة متعلقة بصفة الله سبحانه وتعالى، فهو مع أنه درس في النكاح أيضا هو درس في التوحيد. صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. فساق حديث المغيرة في قصة سعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. وبعده حديث عبد الله، وبعده حديث عائشة، ثم حديث أسماء، ثم حديث أبي هريرة: إن الله يغار غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وقلنا قوله المؤمن الله يغار أن تؤتى محارمه، للحديث الذي تقدم: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته، وهو شامل. ولهذا كان إتيان المحارم من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى على العباد ونقمته من العباد ومقته للعباد. الله قد مقت الأمة عربهم وعجم عجمهم إلا بقايا من الكتاب لما كانوا عصاة لله سبحانه وتعالى، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، مقتهم المقت أشد البغض. ثم بعث في الأمة من يزكيهم: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وساق في الباب أيضا حديث أسماء قالت: تزوجني الزبير، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، أي جمل ينضح عليه يخرج الماء من الأرض فيسقي به المزارع، سمى الناضح، وغير فرسه، وكان من الفرسان رضي الله عنه، كنت أعلف فرسه. استدلوا بهذا على خدمة المرأة لزوجها وأن هذا هو المعتاد. وهكذا في قصة فاطمة أن يدها تقرحت جاءت فيها القروح من أثر الرحى، هذا هو المعتاد، كنت أعلف فرسه وأسقي وأستقي الماء وأخرز غربه. الغرب هو الذي يوضع ينزل في الأرض، ينزل في البئر، ينزل في البئر فيمتلئ بالماء فيسحبه الناضح حتى يأتي على ركوة البئر فيكفأ في الساقية إلى الأرض، وهكذا يعاد الجمل يعاد بعد أن يذهب، أو الثور أو الحمار الذي ينزح عليه وينضح عليه، فإذا دنا من الرجعة كذلك أيضا يمتلئ الغرب بالماء، والغرب أكبر من الدلو، فيكفيه ماء كثير، يحمل ماء كثيرا لا يسحبه إلا الجمال أو الثيران أو كذلك، لا يستطيع الإنسان الغرب. الدلو قد يسحب الإنسان على المكرة، البكرة لما سمها البكرة هذه، فيسحب عليه ويشرب. أما الغرب فأوسع، يسع عدة دلاء، لأنه لو كان يسقى بالدلو الذي يسحب به الإنسان ما عساه يسقي في يومه كله، ربما كل حين وهو يطلع له قربة 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 ما تصل إلا الساقية إلا وقد يعني ما تسقي له شيئا يسيرا، يتعب دون فائدة. أما الغرب فإنه ثقيل مليء بعدة دلع، يعني ممكن يسع 100 كيلو من الماء، 50 كيلو أو أكثر، بل 100 كيلو مثلا كبير، فيسحبه الجمل، فإذا وصل الركية إلى ركية البئر انكفأ، فتجدهم يسقون في اليوم يعني قطعة من الأرض، واليوم الثاني قطعة أخرى، واليوم الثالث، وهكذا، ويزارعون على هذا الحال ويتعبون في مثل ذلك، حتى قالوا إلى متى نبقى على هذا الحال؟ لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله ففجر لنا من هذا الجبال أنهارا. فاجتمعوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة، فلما رآهم قال مرحبا وأهلا، أنصار أتوه، مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. ومعناه أنهم لو قالوا يا رسول الله تعبنا من هذا النضح من الآبار، فادعوا الله يفجر لنا من هذا الجبال أنهارا، سواء من جبل أحد أو من تلك الجبال حوله، وإذا بالسيول في مزارعهم بغير ناضح ولا آبار. فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون، اطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، يعني معناها أنه دعوة مجابة، بدلا من أن يقول يا رسول الله نريد أنهارا تتفجر في مزارعنا، قالوا استغفر لنا يا رسول الله. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فرجعوا، صارت القرون المفضلة معرضة لمغفرة الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة 3 القرون كلها، وأعرضوا عن الدنيا التي كان ربما تنفتح عليهم سيول، ورجعوا إلى نواضحهم. وأخرجوا غربه، يعني الخرز، تخرز الغرب يعني تخيطه خياطة قوية بالخراز، الغرز الغرب، لأنه لا بد أن يكون قويا حتى لا ينفقع به الماء. وأعجنوا، ولم أكن أحسن أخبز، أخرز غربه هو الدلو، فسره بالدلو لكن الغرب أكبر من الدلو، أعجن الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض، الغرب هو الدلو العظيمة في منهاية الأثير، وسمي غربا لأنه يغرب في البئر ينزل فيه فيمتلئ بالماء. وأعجن أي الدقيق، إذ لو كان المراد نفي أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يعجن، لكن ليس ذلك مرادها. لم أكن أحسن أخبز، كان يخبز جارات لي، في مسلم كان يخبز لي أي جاراتها تعجن وهن يخبزن لها، وهذا محمول على أن في كلامها شيئا محذوفا تقديره تزوجني الزبير من مكة، وهو بالصفة المذكورة، واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة وكنت أصنع كذا وكذا. وقدمت المدينة وهي حامل بعبد الله، فأكان أول مولود بالمدينة من المهاجرين، أول مولود عبد الله بن الزبير، وكنت أنقل النوى من عرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في فرض الخمس بيان الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقوم بأعمال في يومها، أعمال بيتية وأعمال ما يتعلق بفرسه، فرس الزبير، وهو يدل على العناية بالخيل والفرس، ويدل على فضيلة التمر ونواه، وأن النوى إذا أكلته الحيوانات نفعها وقواها، فيه تقوية، النوى فيه تقوية للحيوانات. وكنا نسوة صدق أي من الأنصار، صدق أي بينهن المحبة، بينهم التعاون، وأنقل النوى من أرض الزبير إلى التي أقطع رسوله على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني مكان بعيد. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من الأنصار فدعاني، أي لتركب ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وهذا يدل على حيائها وتذكر غيرة زوجها، فهي امرأة ذات حشمة ونباهة وجلد ومشهورة بالشجاعة في قصتها مع الحجاج، مشهورة أيضا بالعناية بالخدمة والجلد، حتى في يعني خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر لما هاجر وأخذت نطاقها وتشد به زاد الذي معهم، أسميت بذات النطاقين. لو تأتون حديث التويتات في صحيح البخاري، التويتات، فإنها أم عبد الله وخالة، تعتبر لها نطاق في الجنة، ففيها لها تبشير بالجنة ضمني، وخالته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهكذا جده أبو بكر مبشر بالجنة، قد ذكر هذا في الحديث قصة ابن عباس رضي الله عنه في الإمارة لما ذكروا أنه حقيق بالإمارة، فضل الزبير صحيح البخاري كتاب المناقب. قال فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى، ذكرت ذلك لزوجها، قال حملك النوى، والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، كان شديد الغيرة الزبير. ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ منه كبير أمر من الغيرة، لأنها أخت امرأته، وهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إن لو كانت خلية من الزوج، وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيدا جدا، لأنه يزيد على لزوم فراقه لأختها، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك، وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد، لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة، ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام ما يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكنا يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفر واهموا على ما هم وهم على ليتوفروا وهم على ما هم فيه من نصرة الإسلام، مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عارا محضا، يعني أن المرأة تخرج من بيتها وتأتي بالعلف وتأتي بالحطب وأن هذا كذلك أيضا تأتي بما هو من شأن الرجل أن يأتي به، ففي حالة من الحالات تقوم بهذا. واستدل بهذا القصة على أن المرأة القيام على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك، ولم يكن لازما أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال الضرورة كما تقدم، فلا يطرد فلا يطرد الحكم في غيرها مما لم يكن في مثل حالهم. تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى، وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك، وهو ذكر الله تعالى. والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب. بوب النووي جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، تعبت في الطريق، استدلوا به على حمل المرأة معه إذا انقطعت في الطريق أو خيف عليها الضرر أو السباع أو اعتداء عدو أو اعتداء مفسد أو شيء من ذلك. هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، أي أجمعوا عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك. لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم. هذا كلامه قد رد عليه، هذا كلامه الذي يراه أنه قول الجمهور أنه تطوع، لكن رد على هذا، رد ابن القيم وجماعة. وقوله على ثلثي فرسخ، أي الفرسخ فهو 3 أميال والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة معتدلة، والأصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. الميل 1600 ياردة، فمعناه أنها مسافة بعيدة هذه. وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز تمليكها، كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة، وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة والإقطاع مدة الإقطاع فقط، ثم تكون للمسلمين عامة. وأما الموات فيجوز لكل واحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وفيه جواز التقاط المطروحات، أي مثل النوى، رغبة عنها كالنوى والسنابل، وكان يعلفون الجمال بذلك أيضا أهل يثرب. كل هذا يعني من الأشياء التي تلتقط التي يرجم بها الناس مثل هذا النوى لا يملكها أحد، وقد لقطه الصالحون وأهل الورع. أن ليس معناها أنه لو التقطه يكون حراما عليه أو الورع ترك هذا، ورأوا من الحلال، رأوا من الحلال المحض، وارتضوه لأكلهم ولباسهم. فإن إذا أكل الإنسان التمر ورمى بالنواة جاز التقاط النواة لمن كان، ولا يقال هذه النواة من تمرة كانت ملكا لفلان فلا تحل النواة إلا بطيبة منه، ما كذا. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وله نظائر كبيرة في الصحيح سبق بيانها في مواضعها عند 2910. وفيه ما كان عليه من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه، وجواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق قد أعيت، لا سيما مع جماعة رجال صالحين، لا شك في جواز مثل هذا. وقال القاضي عياض هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها، لقد أمرنا بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدة لتقتدي به أمته، وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير، فكانت كإحدى أهله ونسائه مع ما خص به أنه أملك لأملك لإربه وبمنزلة الوالد. أما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال. إلى هنا بارك الله فيكم.